أعظم فوائد الدخول إلى بيت الله تبارك وتعالى الذي هو حضرة من حضرات الله، أن الإنسان بسبب الأنوار التي يجدها في بيت الله وفي الصلاة التي هي حضرة الله الخاصة، هذه الأنوار تظهر عيوب نفسه، كأنك كنت في غرفة مظلمة ثم دخلت أشعة الشمس على هذه الغرفة فأظهرت ما فيها. لذلك يتنبه الإنسان إلى وجود الشوائب في باطنه، وهذا أول ما يستفيده. فإذا أتبع انتباهه هذا الاجتهاد من أجل علاج علله، يكون عندها قد أفاد إفادة عظيمة، ويكون محققا لأعظم ما يرجوه الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى وصف هذا العظيم المرجو الذي هو أعظم ما يرجوه الإنسان عندما قال سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي سليم من العلل، سليم من الالتفاتات، سليم من الأغيار. لكن متى يتوجه الإنسان لعلاج آفته وعلته؟ حينما يعلم أنه مريض. إذا لم يكن يعلم أنه مريض فتلك هي علة. لما درسنا في الجامعة مرينا بأحد الأمراض، اطلعنا على بعض الأمراض الخطيرة وخطورتها أن صاحبها لا يشعر بها، ومن ذلك مرض الجذام. مرض الجذام والعياذ بالله الذي حذر منه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيب إحساسات الإنسان، بتحرقه بالنار وهو يضحك لأنه لا يشعر بألم. وهذا هو حال الغافلين، هو يحترق في نار جهنم، هو يحترق في الأغيار، هو يحترق في البلاوي، هو يحترق في العيوب، هو يغرق في الذنوب، ولكنه يضحك. وأحرى به كان أن يبكي، لكن لما فقد الإحساس ما عاد يشعر أنه مريض. مو بس بيضحك بيقلب على أفه، يضحك وبيقلب على أفه لأنه ما بيشعر أنه مريض. لو شعر أنه مريض قطعنا نصف المشوار، لكن ما بيشعر. وربما نظر إلى أهل سلامة القلوب أنهم مرضى. ألم يقول فرعون: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد؟ وقال مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه في المقابل: ويا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد. طيب، هل نتبع المؤمن المبصر في رشاده، أم نتبع الدعوة الفرعونية المستندة إلى الوهم والزيف والتدليس فرعون ما كان يشعر، لكن قريبه مؤمن آل فرعون كان يشعر. لذلك أردنا في حصة ما بعد صلاة التراويح أن نقرأ بعض الحكم العطائية، ومن اختيارات تناسب هذا الموسم المبارك الذي دخلنا فيه بيت الله وطمعنا في تنوير القلوب وطمعنا في رضوان المحبوب، من علل الإنسان الباطن يا إخوتي أن يتوهم أن حاله حسن وهو في أسوأ حال. وسوف نقرأ تحت هذا العنوان بعضا من العلل. يقول ابن عطاء الله السكندري رحمة الله عليه: الرجاء ما قارنه عمل، وإلا فهو أمنية. ربما يمر الإنسان في كتاب الله تبارك وتعالى بآيات الرجاء ويقول: أنا ممن يرجو الله، وربما أقنع نفسه وقال: الناس على قسمين، أهل الله، ربما ينسب نفسه إلى أهل الله، يقول على قسمين، قسم منهم خائف وقسم هو في مقام الرجاء. أنتم خائفين يا مساكين وأنا من أهل الرجاء. وهو متبلد الإحساس، لا هو يرجو ولا صلة له بمقام الرجاء. إذا رأى رجلا باكيا بين يدي الله خائفا يحذر الآخرة يسجد متململا في عتبات الله، ايه هون عليك، انت زودت، انا من اهل الرجاء، ما شايفني في كل اوقاتي عم بضحك. نقول التشخيص: هل انت من اهل الرجاء ام انت من اهل الاماني؟ انت مالك عرفان انه انت من اهل الاماني مو من اهل الرجاء. طيب ما الفارق بين اهل الرجاء واهل الاماني؟ اذا كنت ترجو ورأيت ان سلوكك فيه من الطاعات والموافقات والطمع في رحمة الله تبارك وتعالى ومن أسماء الجنة رحمة، إذا كنت ممن اجتمع لديه هذا الشعور الكريم أنه يطمع في كرم الله وفضله وجوده وإحسانه وهو في سلوكه في الموافقات ليس في المخالفات والمعارضات والشذوذ والمنكرات، فإذا وجد أن حاله يقترن بسلوك موافق لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتقرب فيه إلى الله تبارك وتعالى وفق هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، إذن ليس هو من أهل الأماني بل هو من أهل الرجاء. فهذه علة من العلل التي كثيرا ما يصاب أهل الإسلام بها وهم لا يشعرون. وأضاف حكمة أخرى تعزز هذا المعنى فقال: الحزن على فقدان الطاعة مع عدم النهوض إليها من علامة الاغترار. قول: آه نيالكم أنتم تقرؤون القرآن، تستمعون إلى كتاب الله، وأنا ما عندي هذا العطاء الذي أكرمكم الله سبحانه وتعالى به. طيب أولا قلنا هذا حزن على تفويت صلاة القيام، ورأى إخوانه قد أكرمهم الله سبحانه وتعالى فوقفوا بين يدي الله، قاموا لله قانتين. إيش منقول؟ قول مسكين، هذا حزن على تفويت هذه الفرصة العظيمة من العطاء. بكرة رح نشوفه مبكر قبل صلاة القيامة بنص ساعة، بيجي تاني نهار بقول لا والله أنا كمان كتير اليوم زعلان، كتير زعلان، أنتوا ربي عم يكرمكم وأنا ما حسنت وكتير متألم لأنه ما استطعت أحضر معكم القيام. قول لا، معناتها ثالث يوم بده يجي قبل بساعة، يمكن يجي يفطر المغرب هنا. وإذا ثالث يوم بيجي يقول ما شاء الله ما شاء الله، والله أنا المحروم، ويعني بتبكبك أمامك. يقول هذا مغرور، قد غره الشيطان، ضحك عليه، قال الحزن على فقدان الطاعة مع عدم النهوض إليها. مين ماسكك؟ في حدا ضربك عيدك؟ في حدا ربطك وقال لك ما بصير تروح؟ شوي من الهمة وشوي من نفض الكسل وإبعاد الملل، تجد أنك بين المصلين، بين القائمين، بين القانتين، بين المحبوبين، بين المرضيين، لكن تبقى تبكي وتبكي وتحزن وتحزن وتحزن. لا، هذا مو حزن، هذا اغترار، غرته نفسه وزين له شيطانه. الحزن على فقدان الطاعة مع عدم النهوض إليها من علامة الاغترار، فهذا قد اغتر وتوهم أنه من أهل القبول، وتوهم أنه من أهل الموافقات والطاعات، وما هو إلا مخدوع قد خدعته نفسه وشيطانه. ثم ذكر حكمة أخرى تنبه الإنسان إلى علة مماثلة، قال خف من وجود إحسانه. خف فعل أمر، عادة في العام بنقول له خاف، لكن في الفصحى خف. خف من وجود إحسانه إليك ودوام إساءتك معه، أن يكون ذلك استدراجا لك، أنت تسيء وهو يحسن إليك، أنت تسيء وهو يحسن إليك، أنت تعصي وهو يغدق العطاء عليك. إيش بيقول؟ قل لا لا، ماشي حالي، الليرات كترت في جيبي، الأعوان كثروا، أموري كلها ميسرة. طيب إذا أمورك ميسرة، ليش ما تيسرت للطاعات؟ ليش ما تركت الإساءات؟ قال خف من وجود إحسانه إليك ودوام إساءتك معه، أن يكون ذلك استدراجا لك. المولى سبحانه وتعالى قد يحجب عطاءه إكراما، وقد يعطي استدراجا. لذلك ما الإنسان يفرح على العطاء، لا ينبغي أن يقيدنا عطاء ولا منع ولا قبض ولا بسط، إنما الميزان هو ما أقامك الحق فيه. فإذا وجدت أنك تقوم حيث أقامك فافرح، فهذه بشارة، كفى من جزائه لك على الطاعة أن رضيك لها أهلا. لذلك إذا أكرمك الله سبحانه وتعالى وأوقفك في موقف الموافقات افرح. إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فزنوا أعماله على الكتاب والسنة، فإن وافق فهو رجل صالح وإلا فاضربوه بالنعال. فهذا مستدرج. ولو شفته عطير ولا كي كرامي، لا مي كرامي، هذا استدراج، لأن من أنواع خوارق العادات الكرامة، ومن أنواع خوارق العادات الاستدراج. ومن أين لنا أن نفرق بين الكرامة والاستدراج؟ ننظر إلى أفعاله، فإذا رأينا أن أفعاله أفعى له، هذا مستدرج، هذا مو كرامة، أفعاله أفعى له، لأنها تلدغه، لأنها توقعه في السخط، توقعه في غضب الله تبارك وتعالى. فهذا مستدرج، لا يكون صاحب كرامة. كثير هذه اللغة مع الأسف ماشية، يلا بدنا نعمل براهين نشوف مين مننا ولي أكثر من الثاني. إيش بدنا نعمل؟ نعمل خوارق عادات. طيب مهما عملت من خوارق العادات ما رح تسبق المسيح الدجال. مسيح الدجال بسبقك، وهو من أهل الاستدراج. فلا ينبغي خاصة في هذا الزمان أن يلتفت إلى خارق عادة أصلا. خف من وجود إحسانه إليك ودوام إساءتك معه أن يكون ذلك استدراجا لك، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأتبع ذلك بحكمة تؤيد ما ذكرناه، فقال: من جهل المريد، يعني الذي يدعي أنه يريد الله. هذه لفظة المريد مأخوذة من النص القرآني: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فمن أراد وجهه فهو مريد وجهه. ما في شيء اسمه مريد الشيخ، ها توه يا أخوانا، في مريد الله بس. من أراد الله إرادته مقبولة. شيخ رجل صالح، أخ لك تتأخو في الله، هذا منيح، لكن الإرادة تتعلق بالله. يريدون وجهه. من جهل المريد أن يسيء الأدب فتؤخر العقوبة عنه، يقع في المخالفات، يقع في المنكرات. إيش يقول؟ يقول: هذا لا لا لا، هذه خصوصية لي. لو كانت إساءات كان أنزل العقوبة بي، لكن ما ينزل العقوبة بي. أصبح مشي لي، مرق لي إياها. ثم يستثني نفسه. إذا كان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كان الواحد منهم رضي الله عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم جميعا، كان يتمنى أن يكون تبنى من شدة خوفه، وهو يتوهم أنه لا لا، ربي مرأ ليها، أنا سأبقى على المنكرات والمعاصي واللذات وماشي الأمور. جاء يوما إبليس إلى العالم العارف الولي الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه، وقال له، وظهر في صور الضوء عظيم كبير، قال: يا عبدي، أسقطت عنك التكاليف. قال: اخسأ يا لعين. هلا شلون عرفتني؟ شلون عرفتني؟ أنا جيت بصورة ضوء عظيم وقلت لك واحد بعمره ما سمعان صوت يسمع هيك صوت وخلص أنا صرت من الأنبياء. لما سمع سيدي عبد القادر قال اخسأ يا لعين، هذا كلام ما بينقال إلا من الشيطان، لأن الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يسقط التكليف كان أسقط عن أحب الأحباء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لكنه قال له اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما في ولا لحظة من اللحظات التي يمكن أن يكون لأحد فيها استثناءات، لا أبدا. من جهل المريد أن يسيء الأدب فتؤخر العقوبة عنه، فيقول لو كان هذا سوء أدب لقطع الإمداد وأوجب البعاد. يقول لا ماشي حالي، أنا ما أرى انقطاعا، ما أرى بعدا، أموري كلها ماشية. يقول له في الجواب فقد يقطع المدد عنه من حيث لا يشعر، هذا اللي أشرنا إليه في أول الدرس، فقدان الإحساس، يقطع المدد عنه ويصبح من أهل البعد ويصبح من أهل الجفا بعد أن كان من أهل الصفا وهو لا يشعر. قد تبلد إحساسه، قد فقد الإحساس وغرق في مخالطة الناس حتى أصابه كل الباس وتلطخ بالأدناس وسيطر عليه الوسواس الخناس، وهو مسكين يحسب أنه من خير الناس. فقد يقطع المدد عنه من حيث لا يشعر، ولو لم يكن إلا منع المزيد. كنت في كل يوم تجد في قلبك فهما جديدا في كتاب الله، كل يوم تجد فهما جديدا لحديث قاله سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يوم تجد فتحا مبينا، إكراما من الله سبحانه وتعالى بعلم أو توفيق في موافقات الطاعات. لكن صرنا مكانك راوي، ما عم نشوف زيادة. في أول الأمر كنا نرى لك إشراقا، كنا نرى لك إقبالا، كنا نرى لك شوقا، كنا نرى فيك حبا، لكننا نرى الآن أنك قد خمدت، نار شوقك خمدت، جزوة محبتك انطفأت، وأنت تتوهم أنك ما تزال تزداد. لا، ولو لم يكن إلا منع المزيد. وقد يقام مقام البعد وهو لا يدري، هو بعيد عن الله، ساقط من نظر الله، لكن هو لا يدري. قال ولو لم يكن إلا أن يخليك وما تريد، هذا يخاف منه أهل الله، هذه من العقوبات. كل شيء تريده يأتيك، فإذا رأيت أن كل شيء تريده يأتيك فهذه عقوبة. إذن الحق وكلك إلى نفسك، لأن الإرادات منين تجي؟ من نفسك. أهل الله يفرون من إراداتهم إلى إرادة الله، يهربون من اختياراتهم إلى اختيار الله. أكثروا دائما وأنتم بين يدي الله، وأنتم تتململون في الدعاء من طلب أن يكون المولى سبحانه وتعالى مدبرا لكم. اللهم قولوا أكثروا من هذا، دبر لنا اختر لنا، فإنا لا نحسن التدبير ولا الاختيار. حينما تهرب من إرادتك إلى إرادة الله، الله سبحانه وتعالى يختار لك أحسن اختيار. دعاء الاستخارة دائما لما الواحد بده يقدم على عمل يقول له يا رب إنك تعلم ولا أعلم، لأنه هو سبحانه وتعالى قال لنا هذا في القرآن الكريم، قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فأنت أظهر هذا الفقر بين يدي الله تبارك وتعالى وقل له يا رب أنت تعلم وأنا لا أعلم، وأنت تقدر وأنا لا أقدر، وأنت علام الغيوب وأنا لا أعرف ما الذي يصلحني، ما الذي ينفعني، ما الذي يفيدني. هل يا ترى الذي ينفعني هو كثرة المال، كثرة الأنصار، كثرة الأعوان، كثرة الأولاد، أم الذي ينفعني أن أكون حيث أقامني الحق، مرة بقلل مرة بكثير؟ هذا شأنه يوسف عليه الصلاة والسلام، أطلعه الله سبحانه وتعالى وهو نبي مرسل أن الخير في حقه السجن فطلبه. لا كما يتوهم البعض أن يوسف عليه الصلاة والسلام هو اللي طلب السجن فربي سبحانه وتعالى بلى بالسجن، لا، هذا رسول لا يفعل شيئا إلا بوحي. فلما أطلعه الله سبحانه وتعالى أن خيره وحفظه وصونه وتحصينه يكون في السجن، طلب ما أراده الله سبحانه وتعالى له، لأن هذا السجن علم الله أنه سيكون بوابة لملك مصر، فأقامه الحق سبحانه وتعالى في المنع، فكان المنع إكراما له. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وبعد ذلك قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إذن وافق مراد الله، والله سبحانه وتعالى علم حبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلمنا كما علم حبيبه، لأن الخطاب المتوجه إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام نستفيد منه نحن، لأننا أمرنا بالاقتداء. قال وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج الصدق. كيف أدخلني مدخل صدق؟ ألا أدخل في شيء بإرادتي، وألا أخرج من شيء بإرادتي. لا أدخل إلا حينما تدخلني. الجنيد رحمة الله عليه الإمام قال كم مرة خرجت من السبب، أنا بإرادتي تركت الأسباب وقلت خلص بدي أتجرد للعبادة، كم وكم مرة خرجت من السبب فكنت أعود إليه حتى أخرجني الحق من السبب فما عدت إليه. أبدا، فرق كبير. مما يحكى من اللطائف أن الإمام أحمد بن حنبل كان مرة واقفا عند خباز، والخباز يخبز في التنور الخبز الشهي، خبز الحنطة اللي ما هو مسحوب خيراته مثل ما هو مطحون بكل ما فيه من كرم الله سبحانه وتعالى الذي يخرجه لنا من الأرض، وروايح الخبز الطازج عم تفوح. ومر رجل من أهل الله، مر رجل لكن جوعان جوعان هفتان، مر بهذا التنور ووقف عند التنور ينظر إليه. طيب بطنه ما رح يصل إلى من الخبز، خلي عينه تأكل شوي. جواب وشم رائحة الخبز، نظر الخباز إليه، علم أنه جائع، فأخرج رغيفا من الخبز من التنور وقدمه له، فاعتذروا ما قبله. عجيب. والإمام أحمد بن حنبل ينظر ويتبسم لما عرف من حاله، ثم ترك التنور ومشى. فقال له الإمام أحمد: اذهب الآن وأعطه الرغيف سوف يأخذه. قال: الآن أعطينا ما أخذ. قال: لا لا، أنت خذ الرغيف والحق به فإنه سوف يأخذه. أخذ هذا الرغيف وذهب إليه وقال: خذ. فأخذه، رجع إلى الإمام أحمد، قال له: لا، أنت حيرتني، أنتوا عم تفهموا على بعضكم، فهموني، أنا صاير مثل الأطرش بالزفة، ما عم بفهم شيء. لماذا لم يأخذ في أول الأمر وبعد دقيقتين أخذ؟ قال: لما وقف عند التنور كانت نفسه تطلب، وعرف أن رغيف الخبز الذي جاءه جاءه بإرادة نفسه، جاءه بإرادة نفسه، نفسه ساقته للوقوف عند التنور، جوعه ساقه للوقوف عند التنور. فلما علم أنه قد حرك قدميه إلى التنور بإرادته وعرض نفسه لذل السؤال، فهم أن هذا لا يليق بمقام من يأخذ من الله ويطلب من الله، فمشى، أعرض عن إرادة نفسه. فلما مشى وانقطع أمله، لما جاء بالرغيف وأعطى إياه شهده من الله تعالى فأخذه، لأن إرادته كانت قد انقطعت. انظر إيش عم بيقول. قال: ولو لم يكن إلا أن يخليك وما تريد. فهذه من أعظم العقوبات، أن يتركك الحق سبحانه وتعالى، كل ما تريده يعطيك إياه، أي شيء تريده يعطيك إياه. لذلك دائما يا أخوانا، تبرأوا من حولكم وقوتكم وإرادتكم إلى حول الله وقوتي وإرادته. قل: يا رب، أنا أعوذ بك من إرادتي، أنت تختار لي، أنت تعلم ما يصلحني، أنت ولي في الدنيا والآخرة، يعني أنت الذي تتولى أمري. الأولياء أطفال في حجر الحق. الطفل وهو صغير بيختار، إذا شفته طفل عمره 6 شهور هو بيختار الوجبة، مرة بده جزر مسلوق فواكه، ومرة بده رز مسلوق، ومرة سريلاك، ومرة حليب، هيك بيختار؟ لا، ما بيختار، ما بيشوفوا لأول وجبة اجته سريلاك، وتاني وجبة اجته جزر المسلوق والفواكه والخضار وشيء من مرقة الجيج وإلى آخر ما هنالك. وإذا تتوالى عليه الإمدادات ورزق المولى سبحانه وتعالى يأتيه، هو ما يختار. هذا مشهد الولي في حضرة الله، مشهد الولي في حضرة الله مثل مشهد هذا الطفل، لأنه قد تولاه مولاه. شلون أم هذا الطفل قد تولت أمر الطفل، هذا الولي قد تولى الله تبارك وتعالى شأنه، ولذلك أراح نفسه من إرادته، أراح نفسه من إرادته. لذلك قال وهو يتحدث عن العقوبة، قال: ولو لم يكن إلا أن يخليك وما تريد، فهذه من أكبر العقوبات عند أهل الفهم. ومما روي من شأن القوم رحمة الله عليهم أن أحد كبار أهل الله كان في البرية مرة جالس مع إخواني وخطر على باله يا ريت عندي ثمن كبش كنت ذبحته وخلينا إخواننا يأكلوا بهالبرية يشووا وينبسطوا. وهو يحدث نفسه بهذا الحديث ويتمنى أن يطعم إخوانه ما شاف. وإذا جاء ظبي غزال مسرع ثم وقف عند الشيخ ومد له رقبته وجلس بين يديه، فبكى الشيخ وقال صرت مثل فرعون. فرعون طلب أن يجري النيل بأمره فجرى، خاف لأن هذا العطاء جاء بمراده، جاء بإرادته، جاء بطلبه، جاء بشهوة نفسه. وإذا أعطاك من يمنعه؟ ثم من يعطي إذا ما منعك؟ مجرد ما تعلمنا يا أخواننا نسلم إرادتنا إلى إرادة الحق نرتاح، نرتاح، لأن كل التعب من النفس ورغباتها وإراداتها وشهواتها، وكل الراحة والخير هو في إرادة الحق تبارك وتعالى. كان في واحد مستغرق في هذا المعنى، كل ما حصل شيء يقول هذا فيه خير، أنا متوكل على ربي فيه خير. وكان وزيرا لملك، وكان الملك يغضبه هذا الأمر، إيش أخي كل ما صار شيء بتقول فيه خير؟ ومرة من المرات انقطعت يد الملك وجاء يشكو إلى وزيره هذا الرجل الصالح، قال له أصبعتي انقطعت، قال له فيه خير. فغضب الملك غضبا شديدا، قال له أنت ما تعرف غير هالكلمة، ثم أمر به إلى السجن. فقال هذا الرجل فيه خير، فغضب أكثر. وبعدين الملك وهو يخرج للصيد، وهو في صيده مشى إلى خارج حدود مملكته، وإذا اللي في الجوار الحراس أخذوه وساقوه إلى ملك المملكة المجاورة، وقالوا هذا اليوم نحن نبحث فيه عن قربان نتقرب به إلى آلهتنا. فكانوا يذبحون بشرا لأصنامهم، شيلوا حطوا، قال لا نحن عندنا هذا اليوم أول واحد بنمسكه منجيبه ومنضحي نذبحه لنتقرب للأصنام. هذا أنت حظك هيك، قال أنا ملك، قال ملك ما ملك، نحن هيك شريعتنا. خلع ثيابه بدأوا يفحصوا قبل ما يذبحوا، شافوا إصبعته رايحة مقطوعة، قالوا لا هذا لا يصلح، هذا مقطوع إصبعته، هذا ما بصح، لازم دوروا على غيره. ثم أطلقوه. تذكر الكلمة اللي سمعها من وزيره لما قال له فيها خير، عرف انه فيها خير، رجع مباشرة على السجن، راح لعند الوزير واخرجه وقال انا سامحني معلش، انا فهمت عند اللي انقطعت ايدي ما كنت فهمان، لكن عرفت الان انه فيها خير، لكن انا ما عم بفهم لما سجنتك شلون قلت فيها خير؟ قال له طبعا لأنه كنت رح أطلع معك كان رح يأخذوني بدالك. لذلك كل شيء فيه خير، الخيرة في الواقع، لكن لا تقول هذه العبارة عند معصية. إذا أغنيت فقرت ربي يوسع عليك في الدنيا قول فيها خير، لكن إياك أن تتلفظ بهذه العبارة فيها خير إذا وقعت في معصية. وإن كان خالق الطاعة والمعصية هو الله، لكنك بهذا تتجاوز حدود الأدب، فإياك تتورط فيها. ثم قال: أجهل الناس من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس. شافوا الناس وقالوا له ما شاء الله، شوف الوجه المنور المشرق، ما شاء الله أنت من أهل الله وأنت من أهل القرب وأنت وأنت وأنت، ها انتفخ انتفخ مثل ما بنتفخ الطاووس. طيب أنت ما تعرف حالك؟ هلأ هيك سمعت من الناس، الناس ظنوا خير فيك. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني. أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. فإذا الناس قالوا عنك منيح، فهمان، تقي، صالح، انظر إلى نفسك وإلا اسكتي، حارتنا ضيقة، نعرف بعض، الزمي حدودك ولا تنتفخي. أجهل الناس من ترك يقين ما عنده لظني ما عند الناس. ثم ذكر من العلل التي يشخصها لنا علة أخرى بقوله: إحالتك الأعمال على وجود الفراغ من رعونات النفس. كلما خطر ببالك أن تقوم بعمل خير تقول لك نفسك: إيه خلاص سنة الجاي بنعمله، بكرة بنعمله، الشهر القادم بنعمله. تسويف 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 تسويف، ثم يأتي بعد ذلك العام المقبل والشهر المقبل والأسبوع المقبل ولا يفعله. فهذا من رعونات النفس. مجرد أن يخطر ببالك خاطر الخير أنفذه، لأنك لا تعلم هل سيكون لك من الوقت ما يسمح لك بفعل هذا الخير الذي أجلته. فأنفذ خاطر الخير، وإذا جاء بعد خاطر الخير خاطر آخر، واحد تاني جاءك أول خاطر خير ثم جاء بعده مباشرة خاطر خير آخر ليعطل الوارد الأول، فاعلم أنه من الشيطان وإن كان خاطر خير. ليه؟ لأنه هذا جاء من أجل التعطيل. أول ما بيجي خاطر على قلبك، في طالب علم منيح هذا منا نعتني فيه، منا نبعته إلى البلد الفلاني حتى يختص ويعود بأحسن أنواع العلوم، توكلنا على الله. مجرد ما مشي الخاطر وعزم على ذلك يجي خاطر ثاني. ليش عم تفكر بهذا التفكير؟ في خمسة جوعانين تعال أخذك عليهم، وأطعام جائع أحسن من عمار الجامع، وبجيب له القصص والحكاية أيوة مزبوط والله خلينا نطعم، ويطعمون الطعام وبيجيب له الأدلة وبيجيب له. فافهم انه الخاطر الثاني الذي جاء ليعطل الاول من الشيطان، الشيطان حفظان القرآن كله، حفظان أدلة الفقه كلها، وكل ما يخطر ببالك من الحجج والبراهين، لو كان في العلم من دون التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس، ما في أشطر منه، قادر على أن يأتي بالحجج وقادر على أن يأتي بالبراهين. لذلك إياك أن تقع في فريسة الخاطر الثاني المعطل للخاطر الأول. في الخاطر الأول الخير حق، أما الخاطر الثاني فهو من الشيطان، إذا كان خيرا أو شرا. نختم بهذه الحكمة، قال: لا يخاف عليك أن تلتبس الطرق عليك. المنيح والعاطل ما نخافين عليك أن يلتبس الأمر عليك فيهما. طيب وين المشكلة؟ المنيح عرفناه، والما هو منيح عرفناه، لكن وين المشكلة؟ قال: وإنما يخاف عليك من غلبة الهوى عليك، عندما تملك النفس صاحبها وتحركه ويصبح متحركا بهوى نفسه ورغبات نفسه، هذا بفوت كل الخيرات. لا يخاف عليك أن تلتبس الطرق عليك، لأن ما هو خير وما هو شر معلوم، لكن المشكلة عندما تحرف مسارك بسبب هوى نفسك، بسبب إرادة نفسك، بسبب شهوة نفسك، فأنت تحرف مسارك بسبب غلبة الهوى، فأنت مأسور مقيد بالنفس. وعندما تكون مقيدا بالنفس لا، ما في فائدة. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال للأصحاب كلهم استفتوا قلوبكم، قال لوابصة استفتي قلبك، لأن وابصة قد تخلص من أسر نفسه وصار روحانيا وصار يعلم ما يرد على قلبه من الحق، صار قلبه مرآة صافية، فلا ينبغي أن يدعي مقام وابصة كل أحد، لا، الميزان واضح، لأن الإنسان ربما يتوهم أنه يستفتي قلبه وهو يستفتي إيش؟ نفسه. ويأتيه الجواب منين؟ من نفسه، وبيفرح ويقول: لا أنا استفتيت قلبي. لا، أنت ما استفتيت قلبك، لأن قلبك مغلف، قلبك عليه أقفال، الأقفال التي على القلوب بعضها يكون من الذنوب وبعضها يكون من الطبع، من غلبة الطبع، أي ما تألفه النفس وتعتاده. مو كل الأقفال على القلوب هي من الذنوب، فبعض الأقفال هي من الذنوب، وبعض الأقفال هي من ألفة الإنسان لطبعه، فلا يستطيع أن يخرج عن مألوفه. قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة. كثير من الناس يحجبون عن الحق، ولك هيك الأصول، هيك العادة، ما بحسن. هذا قفل على القلب. لكن الذين أشرق الإيمان في قلوبهم وتكسرت الأقفال، ما عاد في قفل لا من الذنوب ولا من الألفة. سيدنا مصعب بن عمير كان كتير كتير بحب أمه، وكانت أمه تحبه محبة شديدة، لكن لما دخل في الإسلام قطعت عنه الرزق وأرادت أن تختبر محبتها ومحبته، لكنه لم يعد فوق قلبه قفل، فآثر محبة الله وأعرض عن أمه المشركة. وسعد ابن أبي وقاص نفس الموقف. سعد ابن أبي وقاص قالت له أمه: أنا بدي أموت حالي، لن أكل من الطعام شيئا. فقال لها: والله لو كانت لك 100 نفس، 100 روح تخرج نفسا نفسا، ما رجعت إلى الكفر بعد أن أكرمني الله بالإسلام. وين قفل العادة؟ وين قفل المألوف؟ في أحب للإنسان من أمه التي ولدته، لكن لما خالفت من هو أولى به من أمه، إيش قال مولانا؟ أن اشكر لي ولوالديك. أول شكر أن تتوجه إلى الله، فولي أمرك على الحقيقة هو الله الذي خلقك وأوجدك من العدم. فإذا تعارض أمر الله مع الأبي أو الأم، لا، أمر الله مقدم. هذا من أمثلة الألفة، من أمثلة الأقفال التي سببها الألفة. فقد يكون قفل القلب بالذنوب، وقد يكون قفل القلب بالألفة. لذلك قال: لا يخاف عليك أن تلتبس الطرق عليك، وإنما يخاف عليك من غلبة الهوى عليك. وعند ذلك حين يقفل القلب لا يبقى ناطقا من باطنك إلا نفسك، فتسيرك حيث شاءت وتكون أسيرها، تقودك حيث أرادت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا حتى لا نقع في هذه العلاج، لأن الدخول كما قلنا إلى بيت الله وحضور الصلاة والصحبة المباركة الخيرة، هذه كلها من أسباب التنوير. وإذا أشرقت الأنوار على القلوب بانت العيوب، لأن النور يكشف كما قلنا ما في الغرفة. دخل النور على الغرفة المظلمة، ظهرت الكراكيب اللي داخل الغرفة. فعندما دخلنا إلى بيت الله وأشرقت القلوب بأنوار خصوصية الزمان والمكان والأشخاص، وهذه الليالي المباركة الفاضلة التي كل ليلة فيها لها نكهة خاصة، لذة خاصة، متعة خاصة، والحق سبحانه وتعالى يتجلى في كل ليلة غير ما يتجلى في الليلة التي تليها. فنسأل الله ألا يحرمنا من الخيرات والبركات. نسأله سبحانه وتعالى التوفيق والقبول. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب أذنبناه هذا أوان فضلك وكرمك يا الله، فاغفر الذنوب واستر العيوب وفرج الكروب، واجعل ضيافتنا في بيتك يا مولانا، عتقنا من النار وعتقنا من سخطك. اللهم إنا نسألك أن تتولانا بولايتك، اللهم ارزقنا الاقتداء بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأحوال، اللهم اجعلنا كأننا إياه اقتداء بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب ومجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.